يعلمون القرآن، يعني يعرفون المضمون باعتبارهم أهل كتاب سماوي يعدهم التوراة، ويعرفون صحة ما جاء من الأحكام بالقرآن الكريم. طيب من هم ذول المقصودين بالآية؟ أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ ينصون عليهم المفسرين، نبه لي من هم؟ يقولون هم وهب ابن منبه وعبد الله ابن سلام ومقاتل وكعب الأحبار وعبد الله ابن سوريا، يعني هؤلاء علماء اليهود. طيب هذول كلهم هل أربعة خمسة علي من محسوبين ذول اللي ذكرت لك أسماءهم؟ هذول طبعا محسوبين على المذاهب الإسلامية الأخرى، نبه لي، يعني كتب تفاسير المذاهب الأربعة تأخذ منهم، وتأريخ المذاهب الأربعة يأخذ منهم برواياتهم، وكتب التفسير يأخذ منهم. لكن اتسمعت يوم من الأيام أكو عندنا كاتب مثلا من كتاب الشيعة إجا فنبذ المذاهب الإسلامية وقالهم أنتم فكركم فكر يهودي، لأن تأخذون من كعب الأحبار، تأخذون من وهب ابن منبه، وتأخذون من مقاتل، وتأخذون من تميم الداري، وتأخذون من ابن سوريا. سمعت عندنا كاتب نبذ المذاهب الإسلامية وقالهم أنتم فكركم فكر يهودي؟ أبدا لا. ليه؟ إحنا عندنا أدب الإسلام، عندنا أدب القرآن، أدب القرآن ما يسمح لنا أن نرمي طائفة مسلمة اعتمدت على تأريخ أو على فكر يهودي، لأن نعتبر هذا اللي يعتمد إما نقول له أنت مخطئ، أو نقول له مشتبه، أو نقول له أحسنت الظن وظنك مو بمحله. أما أن نقول له أنت يهودي لا. تعال أكو فرد شخص يسموه شخص وهمي خلقوه خلق اسمه عبد الله بن سبا، دفرض مو وهمي وفرض واقعي، فالرجل اسمه عبد الله بن سبا صار من المغالين بالإمام علي. طيب احنا شنو علاقتنا هو صار بالمغالين؟ منو قال لك ان احنا اتبعناه او اخذنا منه؟ لو فرضنا هو موجود، اولا قبل كل شيء هو شخصية وهمية مثل ما اعترفوا به كل الكتب معظم الكتاب المحققين، بعدين لو فرضنا ان شخصية حقيقية مو وهمية، كل أمة كل طائفة يوجد بها اثنين ثلاثة منحرفين. إذا هذا منحرف مغالي إحنا نبرأ إلى الله من كل غلو. زين أنت الآن تلقى لك كاتب من دول الكتاب الجيف اللي وراءهم الاستعمار من يكتب بتاريخ الإمامية، إذا ما يجي ويقول لك أن دول مرتبطين باليهود عن طريق عبد الله بن سبا. أنت عندك خمسة، أنا ما قلت لك يهودي، أنا عندي واحد وهمي أنا مرتبط باليهود، اسمعني الخمسة ما يخالف، واحد لا مو ما يخالف. ده غريب، يعني منطق غريب في بابه، نبالي. وإحنا قلت لك أدب القرآن يمنعنا من أن ننبذ واحد نقول له أن هذا فكرك بعيد عن الإسلام، حتى لو نوجد ببعض الطوائف فد واحد منحرف أو عشرة أو مئة منحرفين، نقول دول يتحملون مسؤوليتهم هم. أما إذا نوجد شخصية وهمية، هالشخصية الوهمية أنا أحسب تاريخ أمة، تاريخ 200 مليون مسلم، أجي أحسبه على واحد، أنتم عندكم واحد يهودي فمعناه أنتم يهود. وايه غريب، وايه منطق غريب في بابه. ويومية تلقى لك كتاب صادر يردد هالكلمة. طبعا إحنا هذا ما يعنينا، يعني ما يزود ولا ينقص ولا يغير من الواقع شيء إطلاقا، وما يعنينا أن هيك نمط من الناس يهرف بما لا يعرف، لكن عيب في تاريخ المسلمين أن نلقى فكر متهافت من هالنوع. جد خلينا نعود الآن للآية. الآية تقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، كأن الله عز وجل يقولهم أن هذا القرآن اللي أنتم ما تؤمنون بصحته تسألوا هؤلاء اللي عندكم أنتم تعتمدون عليهم وتسألوهم بالأمور الدينية، مروا عليهم اسألوهم عن أحكام القرآن عن مضمون القرآن هم يجاوبوكم. هذا دليل الآية، هناك دليل. هذا دليل على صحته، أن من تؤمنون بأقوالهم يرشدونكم إلى القرآن. هنا أكو نقطة شوية أحب ألفت نظرك إليها. شوف القرآن الكريم مع أن كتاب الإسلام جيد، لكن لما يمر بأحبار اليهود ما يمنع هذا من أن يسميهم علماء، سماهم علماء لأن عندهم علم، يعني ما عند عصبية أن يجي فيشتم هؤلاء باعتبارهم يهود أبدا. القرآن الكريم ما يشتم، يقيم، نبه لي، حتى أحيانا إذا أراد يحمل على فرد أو على فئة يحمل حمل تقييم، مو حملة واحد يريد يشتم، لا، القرآن الكريم يوصف أحيانا، إذا وصف واحد عتل جنين يعني غير منتمي إلى نسب صحيح، ما يريد يشتم، يريد يوصف الوصف، وإلا ما عنده هدف شتم. الآن يمر بذول أحبار اليهود ما يحمل عصبية ضدهم ولا حساسية، يسميهم علماء بني إسرائيل، ينعتهم بأنهم علماء لأن الدين ما عنده عداوة ويا الأديان ولا عنده عداوة ويا الفئات. الدين يريد يعلمنا الموضوعية، يعلمنا الأخلاق الكريمة. القرآن الكريم يقول حتى ولو واحد خالفك بالرأي ما يمنع أن تعطي حقه من المدح أو الثناء. عالم تسميه عالم، مو عالم، نعم، المهم أن تعطي حقه، طبع الشيء في موضعه. هذا ما يدفعك أنت لأن تبخش الناس حقوقهم مع أن ذولا يهود ومع أنهم دائما يحملون على الإسلام ويشتمون النبي ويشوهون رسالة الإسلام، ومع ذلك اجى القرآن الكريم فعبر عنهم بأنهم علماء، اعطاهم صفة العلماء. خلي أروي لك يعني بعض الأمور اللي إلها علاقة بهذا حتى تعرف مقدار سماحة الإسلام وسعة صدر الإسلام. شيخ المفيد على الله مقامه كان طبعا يعيش ببغداد. شيخ المفيد ليلة من الليالي في عالم الرؤيا شاف كأن الزهراء سلام الله عليها قد أقبلت إليه ومعها طفلان هما الحسن والحسين، ودخلت على الشيخ قالت له هذان ولداي فعلمهما الفقه. انتبه شيخ المفيد، الصبح انطرق عليه الباب فدخلت عليه فاطمة بنت الناصر أم الشريف الرضي والشريف المرتضى، العلوية الطاهرة هاي، زين، هاي اللي يرثيها بقصيدة اللي يقول بها لو كان مثلك كل أم برة غني البنون بها عن الآباء، قصيدة الهمزية هاي الرائعة يخصصها لرثاء والدتها العلوية الطاهرة، كانت جليلة القدر. دخلت على الشيخ المفيد ومعها الرضي والمرتضى وهما صبيان، قالت هذان ولداي فعلمهما الفقه. فقال أنا حصل عندي تأويل الرؤيا، فعلا احتضن الرضي والمرتضى وعلمهما، تلمذا على الشيخ المفيد. الشريف المرتضى كان صاحب مدرسة فكرية ومدرسة علمية. الشريف المرتضى الحقيقة إذا واحد يريد يقرأ النموذج المشرف في تاريخنا يقرأ سيرة الشريف المرتضى، يقرأ لمؤلفاته، يعني يكفي أن صاحب الغرر والدرر، يعني هذا كتاب الغرر والدرر جزءان، يعني ما يقع عين المطالع في المكتبة العربية على أنفع منهما. عندما تقرأ ديوان من الدواوين الغنية بحضارتنا الإسلامية غناء كبيرا، عندما تقرأ الكتاب تلقى الكتاب حافل بكل البحوث القيمة. جن الشريف المرتضى كان عنده مدرسة كبيرة في بغداد يقبل بها التلاميذ ويغلق عليهم جراية شهرية، يعني ينطي راتب شهري، من جملة اللي ياخذ راتب كان ياخذ من عنده راتب مؤسس الحوزة العلمية في النجف الشيخ الطوسي، كان ياخذ منه 12 دينار شهريا من الذهب. وابن البراج من كبار العلماء كان يأخذ 8 دنانير في كل شهر. خل أبين لك سعة صدر موضع الشاهد، سعة صدر علمائنا. أكو واحد يهودي، هذول صار قحط في بغداد في تلك السنة، صار قحط والأقوات غلت جدا، القوت صار غالي والأموال قلت. فهذا اليهودي سوى اجى احتال، يعرف ان الشريف المرتضى فاتح المدرسة يقبل بها طلاب، فاجى دخل على الشريف المرتضى قال له انا عندي رغبة في تعلم النجوم، اريد اتعلم علم النجوم، اكو مانع ان تقبلوني؟ انا موسى وانا يهودي. قال له على الرحب والسعة ما عندنا مانع، اهلا وسهلا بك تعال. فعلا اجرى عليه راتب يومي وأدخل وقام يحضر حلقات دراسة علم النجوم ويأخذ راتبه، إلى أن هذا شوية استبصر فتح عينه على الآفاق الإسلامية، أسلم وحسن إسلامه وأقام هناك إلى أن أكمل تعليمه. فهكذا يعني إحنا في تاريخنا في الواقع ما في انغلاق إطلاقا، يعني الإسلام مو منغلق. اذا تلقى انغلاق عند فئة، تلقى انغلاق عند فئة ضد فئة، هذا مو من خلق الاسلام ابدا، هذا بعيد عن خلق الاسلام. خلق الاسلام منفتح على كل الحضارات، يأخذها ويهضمها يشبكها في حضارته، فضلا عن فرق المسلمين. يعني فرق المسلمين ماكو فرقة اسلامية تضيق بفرقة اسلامية اخرى، ما ينبغي، مو من خلق الاسلام. الإسلام لما يقبل الأجنبي ويقيمه، ما رأيك بأن يقبل الفرد المسلم ويصحح له إذا عندك خرافات أو أخطاء يصححها المنهج الإسلامي إليه؟ بس شوية يريد له يكون هذا طالب العلم أن يجي ينزع من رأس الهوى والعصبية ويجي يتمحض لطلب العلم، وإلا الإسلام لا يضيق بطالب علم قط. زين، فإذا لما إجى الإسلام مر بعلماء اليهود، ما منع هذا من أن يقيمهم تقييم سماهم علماء، لأن عندهم علم، ما وقف يعني بوجههم وقوف عصبية، ما يعني ما عاملهم بعصبية أبدا، لأن المعاملة بعصبية يأباها الإسلام أشد الإباء. إنما مسألة الفكر ومسألة العلم ومسألة تحصيل العلم ينبغي أن يكرم العالم ويقدر بغض النظر عن انتماءه وعن هويته، يكرم للعلم، لأن العلم جدير بأن يكرم حامله. إن من إجلال الله، شوف تعبير الحديث النبوي الشريف، إن من إجلال الله إجلال حامل العلم. حامل العلم الواقع يكون يجل. عبد الله ابن عباس كان الحسنين إذا أراد يركب عبد الله ابن عباس يوقروه ويوقفون إلى جنبه إلى أن يمتطي راحلته، وهو كان يأخذ يقبل يد الحسن والحسين، هم يكرمون لعلمه وهو يكرمهم لعلمهم ولأنهم أبناء رسول الله. زين، هذا مثل ثاني يحتذى. عبد الله ابن عباس كان إذا دخل وهو صبي، الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أصلا ما يلتفت لأحد بقد ما يلتفت إليه، حتى زعلوا عليه الصحابة قالوا له طب عليك هالصبي هذا تعوفه، تعوفنا وتتركنا وتنصرف إليه بوجهك. قال ويحكم، وهل فيكم مثل هذا؟ انتوا اكو عندكم واحد مثل هذا حتى اكرمه؟ انتوا تمتحنوا انفسكم، شوفوا تحملون ما يحمله هذا من العلم. ولذلك كان حتى بالقضايا الادبية ذات العلاقة بلغة العرب او بخلفيات الحضارة عند العرب كان يستشير بها عبد الله بن عباس، يستشير في كثير من المفردات، كثير من النظريات، يناقش في كثير من الاراء. فموضع الشاهد إكرام العلم تكريم حامل العلم وإجلال من إجلال الله. إن من إجلال الله إجلال حامل العلم. ولهذا القرآن الكريم يعلمنا المنهج. شنو المنهج؟ أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. شايف؟ يعبر عنهم بأنهم علماء ويمر بهم بها الأسلوب اللي مملوء احترام حتى يعطينا منهج كيف يجب أن نعبر عن العلماء وكيف يجب أن نكرم حامل العلم. البحث الثاني قوله تبارك وتعالى ولو نزلناه على بعض الأعجميين فقرأه عليهم. هنا الفت نظرك لنقطة. الحقيقة الأعجم المقصود به الذي يتكلم بغير العربية، يعني ما يفرق أن يكون إنجليزي أو يكون كردي أو يكون تركي أو يكون فارسي، يعني من لا يتكلم العربية يطلق عليه القرآن الكريم هذا اللفظ، لفظ الأعجم، يعني غير العربي، نسمي بها التعبير غير العربي. القرآن الكريم يقول احنا لو منزلين عليهم القرآن بلغة غير لغة العرب، زين، ما كان ننتهي الى النتيجة اللي انتهينا الها. ايش معنى؟ شوي التفت لي هاي النقطة مهمة. خلي نحاول الان ان نتعرف على هالظاهرة اللي كثير من الناس يسأل عنها ويصبها بصيغ مختلفة. يعني مثلا بعض الناس يقول رسالة الإسلام رسالة عالمية. طيب لما كانت رسالة الإسلام رسالة عالمية ليش يكون القرآن الكريم ما نزل بلغة عالمية؟ تقول له ما كان أكو لغة عالمية آنذاك. يعني مثلا فرد لغة يعرفها كل العالم ما موجودة حتى الآن. يسموه مثلا صارت في المحاولة محاولة الإسبرنتو، هاي الإسبرنتو اللغة العالمية اللي صارت محاولة لتعميمها وهي مكونة من أربع لغات جمعوها من الألمانية والإنجليزية والإيطالية والفرنسية، جمعوها على كل عدة لغات. فهذه إلى الآن ما عممت، يعني إلى الآن ما عندنا لغة يفهمها كل أنحاء العالم، ما عندنا أبدا. تمام، رسالة الإسلام رسالة عالمية. وبعدين حتى إذا قلنا رسالة الإسلام نزلت باللغة العربية، هل ألفت نظرك؟ اللغة هي موضعية لكن الفكر مو موضعي. نبه لي شوي زين، هل شو أقرب لك المعنى؟ الآن أنت لما معنى الماء من تعطش تشرب فرشي، هالشيء هذا يبرد عطشك، هالشيء هذا اللي تشربه ويبرد عطشك، هالمعنى موجود بالدنيا كلها. الانجليزي مثلا افرض لما اريد اسميه باسم اخر غير الاسم اللي تسميه، لما الانجليزي يريد يسميه بالوتر مثلا، مو معناه ان الى معنى غير معنى الماء اللي هو عندك، ولا غير معنى الاب اللي هو عند الفارسي مثلا، ولا هو غير الاسماء الاخرى باللغات الاخرى اللي له، لا، هو نفس المعنى. المعنى اذا عالمي. ايش يبقى؟ يبقى التعبير عنا موضعي. لغة الإسلام لأنها ترتبط بالمعاني، أحكام الإسلام ترتبط بالمعاني، المعاني عالمية، معاني عالمية كل واحد يفهمها، لكن ما كل لغة يعبر عنها ذاك اليوم لغة عالمية بحيث كل الناس يفهموها، ما، فلا بد أن ننزل بلغة واحدة. ياهو اللغة، فضل اللغة العربية. ليش فضل اللغة العربية؟ أنا أبين لك شنو. أكو أسباب للتفضيل كثيرة. أولا أن الله عز وجل عندما أنزل الإسلام بالجزيرة العربية لازم يكلمهم بلغتهم، أي وحدة موضعيا أن هم حملة الرسالة لازم ينزل بلغتهم وحدة. ثانيا اللغات الأخرى ما بيها نفس الخواص الموجودة باللغة العربية. مثل إيش؟ خل أوضح لك شلون. احنا عدنا اللغة مو بس قالب للمعنى، اكو عدنا لغة قالب للمعنى. يعني مثلا الخاء والباء والجاء ذن الحروف الثلاثة إن بيهن معنى الخبز. قالب يحمل معنى الخبز، مو بس هالشي، لا اللغة العربية مو بس قالب يحمل المعنى، اللغة العربية تشترك مع المعنى في رسم الصورة. شلون؟ أنا أعترف أن الموضوع شوية إذا واحد مدارس صعب عليه فهمه، لكن أحاول أقرب بينك. شوف عيوني الآن، أنت تقرأ تقرأ فرد ألفاظ، هذه الألفاظ تلقى بيها معنى غير المعنى الحرفي اللي موجود بيها. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا عشعش، والصبح إذا تنفس. أنت تبعد شوية الصبح قبل ما تطلع الشمس فد بالفضاء وشوف الصبح لما يريد يطلع شلون التنفس، يتنفس معنى التنفس شلون ها؟ ينفرج الليل عن الصباح عن خيوط النور، مثل الإنسان اللي صدره مكتوم ويريد يدفع عنه الكتم اللي في صدره، يتنفس عينا تشعر التنفس فتحرك قدامك أمامك، تشوف أن الليل لما ينحسر عن النهار، شوف التنفس هالمعنى بالصورة، بالصورة رائعة يرسمها القرآن بهالتعبير. الليل إذا عشعش، أقعد مغرب أول ما يجي الليل تشلكل، يعني نقول بلغتنا العامية زين، تلقى شلون يطبق على الصدر عشعش ثقيل، يجي يطبق الظلام على النور، تجي هاللفظة ترسم لك صورة، مو بس تعطيك تعبير، لا ترسم لك صورة الليل عندما يدلعم. لذلك القرآن الكريم، القرآن الكريم في تعبيراته اللفظة والمعنى اثنين هن وحدة الساعد الأخرى في رسم الصورة. ولهذا احنا لو نريد نترجم القرآن الآن، اكو مشكلة، تلقى المثقفين من أبنائنا اللي يعيشون بأوروبا دائما يطالبون ليش ما تترجمون القرآن، لأن ذول الأوروبيين يردون يطلعون على معاني القرآن، ترجمون الآيات القرآنية. قل يا أخي ما ممكن ترجمة القرآن، أنت إذا ترجمت القرآن، القرآن يفقد كثير من معانيه، لأن اللفظة، اللفظة اللي موجودة بالقرآن تخلق الجو اللي يريد القرآن في تعبيره. شلون تخلق الجو اللي يريد القرآن في تعبيره؟ أنت شايف الآن لما يريد القرآن الكريم يصور لنا يوم المحشر، يريد يرسم لنا الهول الموجود في يوم المحشر، لو يريد يصب المعاني بلغة غير اللغة العربية ما تبقي ذيك الصورة، لكن باللغة العربية لا تعطيك صورة مملوءة رعب، مملوءة هول، بيها خوف، لأن اللفظة بيها إيقاع. الإيقاع هذا ما يحس إلا اللي عنده حس فني. قال أقدم لك فتشاهد يقرب لك المعنى. الأصمعي، الأصمعي هذا الأديب المعروف، يقول يوم من الأيام أنا جاي أقرأ هاي الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قرأتها، يقول قرأتها هي والله عزيز حكيم، يقول أنا غلطت قرأتها والله غفور رحيم. يقول أكو بدوي يمي قال لي كلام من هذا؟ قلت له هذا كلام الله. قال لي لا هذا مو كلام الله، أعد الآية. يقول عدت الآية، قال لي ليس بكلام الله. يقول بالمرة الثالثة تنبهت أني أنا غلطان، قرأتها صحيح والله عزيز حكيم، قال لي نعم أما الآن هو كلام الله، لأنه عز وحكم فقطع. أما لما يصير غفور رحيم ما يصير، ما يتناسب هالجو ويا جو القطع، جو القطع يريد لواحد شديد، مو مال غفور رحيم. يتنبه هذا بدوي لكن عنده حس دقيق، تنبه إلى أن اللفظة إلها معنى، هنا مو مكان غفور رحيم، هنا مكان عزيز حكيم قوي وحاكم، لأنه بها أمر بالقطع ويريد جو إرهابي. فكذلك هنا لاحظ القرآن الكريم لما يدرش منه صورة من صور الهول يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. شوف برزوا يعني طلعوا ماكو ما يسترهم شيء عن الله. نواياهم واضحة مكشوفة مثل العريان ما عليه ثوب شطرة. برزوا لله الواحد القهار البارز ها يعني واضح نبه لي. وبرزوا لله الواحد القهار. شوف بس مثل آخر أبين لك شلون القرآن الكريم الألفاظ العربية ترسم صورة متحركة. يجي يمثل اللي عنده علم وما ينتفع بعلمه. أكو واحد عنده علم لكن علمه ما محسن أخلاقه. عنده علم عنده في علوم الدين لكن ما عنده أخلاق ما عنده استقامة ما عنده طيبة. شي يعبر عن القرآن يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أنت شايف أن الكلب دائما يلهث. شوف الصورة قدام عينك التعبير يخلق لك صورة قدام عينك. التعبير الفني هالأداة الرائعة في التعبير هاي بغير اللغة العربية موجودة. لذلك القرآن الكريم عندما أنزل المعاني بهذه اللغة أراد من اللفظ أن يساعد المعنى في إبراز الصورة ولذلك أنزله بهذه اللغة. اثنين ثلاثة هاي اللغة هو سهلة وبعض الناس بناها صعبة واسعة هي لا. لأن أنت إذا تريد تطلع الفعل منها الزم المصدر وامشي مثل إيش يعني مثلا المشي لفظة مشي هاي مصدر أريد أطلع منها فعل مضارع أقول يمشي فعل ماضي مشى والشكل فعل أمر امشي بس أخذ المصدر واشتق منه. اللغات الأخرى مو هيجي ما لما اللغات الأخرى مو هيجي ما لما تيجي للغة الإنجليزية مثلا مو تأخذ المصدر وتقدر تطلع من عنده أفعال تشتق منه مثل ما تشتق من اللغة العربية. لا لا أبدا. المصدر قد يختلف عن الفعل قد يتفق الفعل الماضي والفعل المضارع اثنينهم في معنى واحد. مثلا أكو حروف باللغات الأجنبية ما تنقرأ اللي يسموها شايلنت مثلا جن أي ما تنقرأ نهائيا. احنا ما عندنا باللغة العربية حرف ما ينقرأ ينكتب وما ينقرأ ما عندنا أبدا. الحروف كلها سهلة. اللغة العربية جدا سهلة في اشتقاقها وفي أدائها. فلهالأسباب مجتمعة الله عز وجل أنزل القرآن بهذه اللغة. نبهي أنزل القرآن بهذه اللغة وأراد تعميم اللغة. شوف ترى هاي اللي أشرت لك إلها الآن أنا قلت لك أكو محاولة عالمية إلى إيجاد لغة عالمية لغة الإسبرنتو. هاي ترى المحاولة هي الإسلام أول من سبق إليه. الإسلام أراد تعميم اللغة العربية ولذلك ما يسمح لغير المسلم أن يقرأ الصلاة بغير اللغة العربية. المسلم لازم يقرأ يحفظ اللغة العربية يقرأ القرآن بالعربية يأذن باللغة العربية يصلي باللغة العربية. نعم احنا ما عندنا واحد من فقهائنا يقول يمكن ان نترجم الصلاة الى لغة غير عربية. نعم الحنفيين عندهم ابو حنيفة يقول جائز ان يقرأ الحمد وهم مو الا الحمد كلها يقرأها. لا لا ابدا يخالف المذاهب الشامية كلها. يقول مو الا يقرأ الحمد آية واحدة فقرأ وما تيسر يعني آية واحدة وترجمها. مثلا احنا عندنا الان آية من آيات سورة الرحمن مدهامتان اللفظ هاي تشكل آية يقول هاي تقرأها ترجمها للغة الفارسية اوقف وقول الله اكبر ما شكل احرم وادخل بالصلاة واقرأ دوب لك شب ما شكل يعني مدهامتان ودنيك وخلص انتهى. زين في حاجة احنا ما عندنا لا صلاة الا بسورة الحمد لازم نقرأها باللغة العربية. الاذان باللغة العربية حتى العقود عندنا باللغة العربية. بلين العقود يعني مع القدرة ها. إذا تعذرت في آخر تصير اضطرار حكم ثانوي. لكن العقود بيع وشراء ورهن وإيجار كلها باللغة العربية ما يشرح إلا باللغة العربية عندنا الفقهاءنا. زين فإذا هاللغة أراد الإسلام أن يعممها أن يجعلها لغة عالمية هو مو قصده يستعمر المستشرقين، استغلوا هالظاهرة، قالوا الإسلام يريد يستعمر الشعوب، لأن أنت لا تريد تستعمر شعب غير اللغة مالك إلى لغتك. هاي المحاولة اللي حاولوها الأتراك، الأتراك حاولوا أن يشيلون اللغة العربية، حاولوا أن ينشرون اللغة التركية، وبها الطريق ينشرون فكرهم وأدبهم ومشاعرهم، وهي نفس المحاولة اللي حاولوها الإنجليز أيضا. الإنجليز واي أكدوا على اللغة الإنجليزية. شنو القصد؟ القصد من عدها نشر الأفكار والمشاعر، لأن هذا أنت إذا شديته إلى اللغة مالتك خلص بعد صار يدور في فلكك، صار فكرة فكرك وأدب أدبك ومشاعر مشاعرك، لأن اللغة مو سهلة. ولذلك احنا عندنا الآن مصيبة يعني غريب، أنت قد تلقى بعض أبنائنا اللي يتخرج من المدارس يطلع من المدرسة باللغة العربية الإنجليزية مثلا ومشتقاتها تلقى بارع جيد، لكن لو تسأله بلغة آبائه ما يفهم على لغة آبائه شيء أبدا. لا بل أجدك أكثر من هذا، الآن أكو عندنا كثير من خريجينا من الجامعة السئلة عن تاريخ البطولات مثلا في التاريخ الإنجليزي، يجيب لك مثلا سبنسر، يجيب لك جون لوك مثلا، زين؟ لكن السئلة أقول له تعرف أبطال من تاريخك الإسلامي؟ ما يعرف أبطال الإسلامي إطلاقا. هذا إذا قرأ التاريخ الصحيح، ها؟ وأما إذا قرأ التاريخ اللي بيه هوس قومي ومصيبتها، مو أقعد نوع من التاريخ بيه هوس قومي جدا. ممكن شوي أضرب لك مثل بسيط. أنا أذكر قد مرة إحنا بالقاهرة أردنا أن ندور قبر مالك الأشتر رضوان الله عليه، مالك ابن الحرث النخعي الأشتر، مالك ابن الحرث رئيس قبيلة عربية من أكبر قبائل العرب، زين؟ دورنا الى ان عجبنا يعني نسأله يقول ماكو، الى ان واحد في اليوم قال المن ترجون؟ نريد مالك الاشتر. قال بيقول العجمي استريح. عجمي؟ شلون عجمي؟ هذا رئيس قبيله عربيه، شلون عجمي؟ قال بلى ما يعرفونا غير العجمي، عجمي يسموه. وفعلا ليش؟ لان شيعي.
بل زين؟
لازم زين. تعال انت دليني صلاح الدين منين؟ رجال كردي جامد. صار عروبة هذا وذاك عجمي، ايش معنى؟ هذا لون من التاريخ اللي يحمل هوس قومي يلغي الحقائق يضعها تحت رجليه. تاريخ يا باغ الدين، انت يا تبي تتكلم بلغة انسانية عالمية، اذا تكلمت بلغة اسلام عالمية ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يو لا والله مو بلغة اسلام، ضع الاشياء في مواضعها الصحيحة، كل واحد تطي انتماء صحيح. ليش انت تيجي تدلش بالتاريخ؟ لماذا هذا التدليش بالتاريخ؟ الواقع ان الحقائق التي اراد الاسلام ان ينشرها ويجعلها موضوعية، اراد نشر المعنى العالمي للرسالة العالمية وبلغة اراد ان يعممها، لكن مو بدافع قومي، لأن الدافع القومي من الله ما يتصور. الله رب العالمين ورحمته تسع البر والفاجر، ما أكو عنده هدف لجماعة دون جماعة، ولا يريد أن ينشر فكر غير، لا، أراد نشر الرسالة، رسالة الإسلام وهي رسالة عالمية. زين، أعود إلى الموضوع. إذن الإسلام في محاولة إلى نشر الفكر الإسلامي باللغة العربية، إنما اختار اللغة العربية لأن لأسباب ذكرتها لك، ولأن فيها صلاحيات لا تتوفر في غيرها. ولهذا تلقى المفسرين لما يمرون باللغة العربية يكرموها، لكن تجي تلقى بعضهم لا، يوصل إلى حد الهوس أيضا. شلون الهوس؟ تجي تلقى لك فد واحد من المفسرين يقول حتى بالجنة لغة أهل الجنة اللغة العربية. شنو دليلك؟ يقول دليلي تحيتهم فيها سلام. إيه تحيتهم فيها سلام؟ يعني معنى السلام مو باللفظة، تحيتهم فيها سلام يعني مو إلا بها اللفظ، لا معنى السلام. وإلا الله عز وجل
يجي يكلف له واحد عايش عمره كله كردي
يقول له من الطب للجنة احكي باللغة العربية ما يصير.
يو لهما إذا ألهم علم من جديد.
يو لا إذا على لغته
حي بلغته.
أصلي الإنسان لا يطلع عن الفكر الموضوعي إلى الفكر المتطرف اللي يمليه هوس عرقي أو هوس مصلحي. لا، فأعود للآية، شوف تعبير الآية: ولو نزلناه على بعض الأعجميين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يقول لو يقرأ يجون يتعللون، واحد يقول أنا ما أعرف هاللغة، واحد يقول لا
يأباه تعصبا
وعرضية، يأباه يقول أنا على مارفة لأنه من عندنا. فعلا الإسلام اصطدم به المشكلة.
خلوا نشوف محاولات الإسلام للقضاء على هالمشكلة شلون، يعني بأي طريقة أراد أن يذوب العنصريات ويلاشي القوميات شلون بأي معنى. خلي نلاحظ الخطوات اللي اتبعها. أول خطوة اتبعها بأن وحد اللغة كما ذكرت لك،
جعلها لغة القرآن، هاي وحدة.
ثانيا إجا أراد أن يوحد الدماء في دم مسلم. شلون أراد يوحد الدماء في دم مسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم:
يا أيها الناس
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
فش إجا؟
إجا استغل الغريزة الجنسية.
إحنا عندنا طبعا لما مسلمين يقاتلون مشركين ويأخذون منهم أسارة هذول يشترقون
يصبحون رق.
إذا صار رق بأي طريقة الإسلام يحرره. الإسلام عنده هدف مزدوج، الهدف الأول أن يقضي على العبودية، والهدف الثاني أن يوحد مشاعر الناس ويلغي الحواجز القومية ما بيناتهم. شلون يلغي الحواجز القومية؟ إذا اشتغل هالظاهرة، هاي ظاهرة السبا، إيش أباح لهم؟ أباح لهم ملك اليمين. ملك اليمين الإنسان إذا اشترى 1000 جارية،
نعم
1000 جارية بملك اليمين إلى حق يتزوجها
يطأها بملك اليمين،
وإذا حملت هو ابنه.
شنو الغاية من هذا؟ إذن الجواري شنو كان؟
الجواري رومية قبطية كردية فارسية هندية، على أي حال من أي جنس
زين،
كانوا يجيبوها كانوا يزوجوها. فلما يتزوجها يصير مزيج من الدماء. أولا تختلط المشاعر والمصالح واللغات كلها تنسكب في جدول واحد،
بعد والدماء كلها في جدول واحد،
تصبح الناس عائلة واحدة لا يحجز بينها حاجز. يتحقق المعنى العالمي من أهم أهداف الإسلام أن يجمعهم في جدول واحد. تنبه لي، ما يضع حواجز أمام الزواج. حتى الآن لما ترجع للحضارات الأخرى تلقى الحضارات الأخرى تضع حواجز ما تسمح لهذا أن يتزوج مثلا من الجنسية الفلانية، ولا لهذا أن يتزوج من الجنسية الفلانية. الإسلام بالعكس يذلل العقبات أمام هذا، يعتبر جنسية المسلم لا إله إلا الله بس.
جد
قد واحد يقول لي شيخنا أنتم ما عندكم هالمعنى، بالعكس أنتم فقهاء المذاهب عندكم مو هالشكل يضعون عقبات في طريق الوحدة الإسلامية. شلون؟ خلي أضرب لك مثلا، ما أدري اللي عنده من عندكم بعض الكتب، كتب الفقه المذاهب الأربعة، غريب أنا استغرب من عدها، يقولون أن غير العربي ليس بكفو للعربي. شوف في باب الكفاءة النسب، في باب الكفاءة يعتبرون النسب يجب أن يتوفر، القرشي كفو للقرشية، العربي كفو للعربية، أما عربي وامرأة غير عربية ما يعتبروها كفو إلا. يقولون هذا ما تتحقق الكفاءة، وعليه إذا ما تحققت الكفاءة العقد ما ينعقد، يعني حكم موضوع يا أخوي، العقد فاسد. نبهي زين، غريب هذا، هذا غريب، هذا ما في رسالة الإسلام، باستثناء بس بعض فقهاء المالكية، بعض فقهاء المالكية يلغي هذا الشرط، يتفق مع فقهاء الإمامية، لأن إحنا عندنا الكفاية التكافؤ شنو هو، الكفاءة شنو، إحنا عندنا الكفاءة الإسلام بس، ما يجوز للمسلم أن يأخذ غير المسلم. هذا واحدة امرأة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص هاي الكفاءة، هذا المسلم كفو المسلم، فتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، هاي الكفاءة. عد المذاهب الإسلامية الأخرى لا يعتبر النسب من الكفاءة، يعتبر هذا الشرط من الكفاءة. لك هاي امرأة غير عربية هاي مو كفو، ما يمكن رجل غير عربي مو كفو أن يزوج عربية، هاي عنصرية. إذا شلون إحنا نعتبر رسالة الإسلام رسالة عالمية؟ شلون إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ ما أعرف اللي عنده من عندكم عنده الفتح على المذاهب الأربعة، فليشوف في باب الكفاءة يشوف آراء المذاهب الإسلامية الأخرى. يعتبرون أن غير العربي ليس بكفء للعربي. إيه؟ المفروض هذا خلاف رسالة القرآن. أنا أستغرب من فقيه يمشي مع خطوط القرآن العامة، والقرآن يعلن بأعلى صوته بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نخلقكم من ماء مهين، والنبي يصيح كلكم لآدم، وآدم من تراب. جن هذا كله يعلن الإسلام، ومع ذلك احنا نجي نقول أن الكفاءة ما تتحقق إلا بوحدة النسب. شوين البوتقة اللي حاول الإسلام أن يصفر بها الجنسيات كلها ويوحدها تحت لواء لا إله إلا الله، أين ذهبت؟ الحق أن هذا لا، وتعال شوف التناقض. جن أنت في باب الخلافة، في باب الخلافة تقول أن الخليفة يجوز أن يكون غير عربي، الأحناف مثلا والخوارج يقولون الخليفة يجوز أن يكون غير عربي، زين؟ بينما باقي المذاهب الإسلامية تقول لا، ما يجوز أن يكون الخليفة إلا قرشي. زين أنت الحنفي اللي تقول أن الخليفة يجوز أن يكون غير عربي، ليش في باب الكفاءة ما يجوز أن يكون الزوج غير عربي؟ أن العربي للعربية والعربي للعربي. أنت في باب الخلافة هذا الموضوع المهم اللي أكد عليه الإسلام والنص به صريح، الخلفاء من قريش يقول النبي، أنت تجي تقول لا يجوز أن يكون غير عربي، وفي المكان اللي يقول به القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تجي تعتبر الكفاءة ما تتحقق مع الاختلاف بالنسب؟ تناقض غريب. على أي حال أعود إلى محاولة الإسلام، محاولة الإسلام إلى أن يذوب الحواجز كلها، ذوبها ذبها وين؟ ذبها في بوتقة لا إله إلا الله، واتخذ لذلك وسائل، وسيلة من الوسائل التشري أن الإنسان شقد يتزوج شراري بملك اليمين حتى تتوحد الدماء، تتوحد المشاعر. ولذلك كانوا مبدئيا المسلمين متأثرين بهالروح العصبية بعدهم أول ما إجى الإسلام، لكن ما تزوجوا إماء، والإماء ولدا أناس أفاضل، تغيرت النظرية. ليش؟ مثلا بنات يزدجر ثلاثة بنات يزدجر جابوهن في أيام الخليفة الثاني، في آخر خلافة الخليفة عمر بن الخطاب، جابوهن سبايا، شال ذن الثلاثة، وحدة زوجها الابنة عبد الله بن عمر، وحدة زوجها المحمد بن أبي بكر، وحدة زوجها للحسين بن علي بن أبي طالب. اللي زوجها الحسين ولدت لزين العابدين، واللي زوجها محمد بن أبي بكر ولدت لمحمد بن أبي بكر سالم بن محمد بن أبي بكر، واللي زوجها عبد الله بن عمر ولدت أيضا ولد لا تكتم دولة ولا خالة. صاروا جن يجي في التاريخ، شوف تعال شوف مفارقات التاريخ. إذن خوات ثلاثة بنات يزدجر بن كسرى، جن وحدة يتزوجها الحسين فولدت لعلي بن الحسين زين العابدين. يجوك المؤرخين مثلا أحمد أمين مثلا، محمد كرد علي مثلا، أمثل المتأخرين منهم، يقول إن من انتقل التشيع إلى فارس لأن بنت يزدجر زوجها ابن علي بن ابي طالب فانتقل لهم التشيع.
زين،
وبنت عبد الله ابن عمر بنت يزيد بن ارقم زوج عبد الله بن عمر، ليش ما انتقل التسنن له؟ او التشيع له؟ وبن ابن ابي بكر هم زوج وحده من هن، ليش ما انتقل؟ ليش بس هنا؟ غريب والله، غريب كلهم هذول، ما ادري عندهم عقول من يكتبون له ما عندهم عقول، عندهم افكار او ما عندهم افكار. اخر حكم الانفال فيما يجوز او لا يجوز، واحد لو تعتبر المؤثر مجرد الزواج، خو ابن ابي بكر تزوج وابن عمر تزوج وابن علي تزوج، ليش بس ابن علي اكثر هذولك ما اكثروا؟ العلم عند هؤلاء العباقره. زين، الواقع انت تستغرب ان هذا اللون من المقاييس من اين ياتي؟ على العموم اعود الى محاوله الاسلام في توحيد هذه العناصر كلها، وحدها تحت لواء لا اله الا الله. وقلت لك كانوا مبدئيا يعني يستنكفون من ان يتزوجوا الاماء، لكن لما ولدنا الاماء امثال هؤلاء ولدا، يعني هالعباقرة تلقى معظم من ولد من الموالي كان يتبوأ مكانة عالية بالعلم، ذاك الوقت تغيرت النظرة لهم. وبالفعل الحقيقة أنجبنا، إذني أنجبنا، وانطى النتاج أقدر أسميه نتاج محاولة الإسلام في هذا اللون من التزاوج، وشكل مميزات العناصر كلها في بوتقة واحدة، فعلا شكبهم تحت لواء لا إله إلا الله.
ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اعطنا اللهم من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك، أعنا على طاعتك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأحبة، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة، يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة. إني سألت يا إلهي العفو ثم المغفرة، يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة. بحبك ساهر و
ولعت في جودك ناظره فاغفر له يا غافر فسوى عطائك لم يرى
إني سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة
كان قلبي مسهدا مستعصيا متمردا قلبي يئن توجدا هل يلقى منك المعذرة إني سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة
إني سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام السلام عليكم وطابت ليلتكم بكل خير فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامج إذاعة طهران العربية كونوا معنا ورافقونا تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:57 بعدها وعند 1:06 تمثيلية الإذاعة مزامير الحياة في الساعة 1:38 عند 1:47 يأتيكم فقه الصلاة آيات لها أسماء عند 1:56 في الساعة 2:09 عالم المرأة صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 2:59 عند 3:05 قوافي الوجد حكاية وحكمة في الساعة 3:15 الوصايا الخالدة تقدم لحضراتكم عند 3:23 في الساعة 3:34 نهج الحياة استفتاءات في الساعة 3:45 عند 4:05 الكتاب الصوتي من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 4:17 في الساعة 4:23 من سيرة الصالحين. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:37 أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 4:58. شكرا لكم وتصبحون على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. في تلاوة القرآن الكريم وفي الاستماع له جلاء للقلوب وأنس للأرواح تطيب به كل حين. فيما يلي نصغي متدبرين إلى تلاوة زاكية من الذكر المبين بصوت القارئ الأستاذ محمود علي البنا. التلاوة هي لسورة البقرة من الآية 84 إلى نهاية السورة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض.
الله أكبر.
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية،
فيغفر لمن
وقالوا
سمعنا